من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني، قال: من وراء الثوب فإن صافحك بيده فاغسل يدك. كان الكلام في الأدلة التي يستدل بها على نجاسة الكافر الكتابي. انتهينا من الدليل الأول الذي هو عبارة عن الكتاب الكريم، وبينا إن الآية المباركة لا تصلح دليلا على نجاسة الكافر الكتابي، لا أقل من التشكيك في كون الكتاب مشرك. الدليل الثاني عبارة عن النصوص وهي عديدة. انتهينا من النص الأول صحيحة الأعرج، وتبين أن هذه الصحيحة أيضا ليس لها دلالة على نجاسة كافر الكتاب. الرواية الثانية رواية أبي بصير، إن الإمام عندما سئل عن مصافحة المسلم لليهود والنصراني فصل بين من وراء الثياب وبين المصافحة المباشرة، قال: إن كان صافحك بيده مباشرة فاغسل يدك. وتقريب الاستدلال بها على المطلوب، إن الأمر بغسل الشيء كما هنا أمر الإمام بغسل اليد، أو جميع ما يلاقي، إن نفس الأمر بالغسل في هذا المقام وفي سائر المقام ينعقد للأمر بالغسل ظهور عرفي عام بنجاسة الملاقي. وذلك نفس عن طريق نفس التعبير بالغسل، إن التعبير بالغسل أينما يأتي في أي مقام من المقامات يدل على نجاسة ما يلاقي الملاقي، وذلك على أساس أحد تقريبين. يعني ايش اقول، لماذا التعبير بالغسل يستفاد منه نجاسة الملاقي؟ هاي قاعدة عامة. الآن التقريب الأول إن نفس مادة الغسل عبارة عن تنقية وإزالة القذرات، فأخذ في مادة الغسل غسلة، أخذ في مادتها، هذا المعنى. إزالة القذارات عن الشيء. إذا قمتم بلا صلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. إيه هسه هذا لأنه غسل إلى مراتب.
صريح
على أن هذا الغسل القذارة ولا الغسل الروحي. إيه هسه أنا قلت القذارة المادية والمعنوية. إيه لأن أكو بعض مراتب القذارة ما تكتفي بها إلا بالغسل الظاهر. بعض المراتب هو قائل الآن يكشف عن إزالة القذارة. أليس ورد تحت كل شعرة من المجنب جسمه جنابة ولا ترتفع الجنابة إلا بالغسل؟ ليش الوضوء أيضا قذارة معنوية؟ الوضوء قذارة شر يعني الحدث أقصد الحدث قذارة معنوية. لذلك أمر الإمام الشارع بالغسل بغسل الأعضاء. أنا ما قلت قذارة شرعية زائد القذارة. التقريب الثاني ما يفرق. التقريب الثاني هناك كبرى مركوزة تقول بوجود قذارات شرعية وهناك كبرى أخرى مركوزة إن المطهرة لتلك القذارات الشرعية الماء، فبضم الكبرى الأولى وجود قذارات شرعية ووجود مطهر لها الماء ينتج عندنا إن مادة الغسل تستعمل في إزالة القذارات الشرعية. هذا تقريب ثاني. هذا هو الملاك في كون مادة الغسل تستعمل إذا جاءت في الروايات لنجاسة الملاقي، إما على أساس نفس مادة الغسل أو على أساس ضم مناسبات الحكم والموضوع من وجود ارتكاز على قذارة بعض الأشياء شرعا وارتكاز على أن المطهر لها الماء، فبضم هذا الارتكاز إلى هذا الارتكاز يستفاد أن مادة الغسل إذا استعملت في نص من النصوص تدل على نجاسة الملاقي. فهنا أيضا إن الإمام عندما فصل بين مصافحة اليهود من وراء الثياب وبين مصافحة اليهود مباشرة فأمر بغسل اليد، قلنا إن الأمر بالغسل بعشنا القاعدة في هذا المقام وفي سائر المقامات يدل على نجاسة الملاقي. الملاقي هو يد الذمي. هذه الرواية تارة تناقش من ناحية الدلالة وأخرى تناقش من ناحية ماذا؟ السند. أما من ناحية الدلالة فلا تدل هذه الرواية على نجاسة الملاقي وهو يد اليهودي أو النصراني، وذلك من وجهين. الوجه الأول إن الرواية بضميمة ارتكاز النجاسة لا تسري من جسم إلى جسم إلا مع الرطوبة المسرية، القضية مركوزة عندنا إن النجاسة لا تسري من جسم إلى جسم إلا مع الرطوبة المسرية. وحيث في الرواية لا يوجد تقييد لكون المصافحة مع الرطوبة، مع ذلك أمر الإمام بالغسل. هذا دليل على أن الأمر يحمل من باب التنزه والاستحباب لارتكازية عدم سريان النجاسة من دون رطوبة. هذا الارتكاز وهو عدم سريان النجاسة من جسم إلى جسم إلا مع الرطوبة، هذا الارتكاز قرينة على حمل الأمر فاغسل يدك، على حمل الأمر بغسل اليد لا من باب النجاسة بل من باب التنزه، من باب الاستحباب، استحباب الغسل. واضح شلون القضية؟ هذا الجواب أريد أعمق زايد لأنه مبني على مقدمة لابد تكون واضحة. نقول الشارع هاي ما شو يسميها جملة اعتراضية، فائدة علمية، كيف كلها وين كان هاي مجالة مو هنا بس اجدنا هي، ان الشارع عندما يحكم بأن أحد الجسمين عندما يلاقي الجسم الآخر عندما يحكم بالنجاسة، ما هو المستند، ما هو المدرك بكون الحكم بنجاسة ملاقي أحد الجسمين للجسم الآخر الرطوبة؟ شنو المستند؟ لا بد من وجود رطوبة في أحد. ما هو المستند العلمي لهذه القضية؟ هل عندنا رواية تقول إن النجاسة نجاسة الجسم تسري للجسم الآخر بسبب الرطوبة؟ عندنا رواية؟ بينما الفقهاء يقولون لا تسري النجاسة إلا مع الرطوبة. ما هو المستند العلمي لأخذ قيد الرطوبة؟ لاحظوا شلون الجواب على ذلك. إن لا نملك دليل تعبدي على كون الرطوبة هي الشرط في نجاسة أحد الجسمين لما يلاقي من الجسم الآخر، وإنما المستند في ذلك الارتكاز، العرف، بتقريب الشارع عندما حكم بنجاسة أحد الجسمين النجس طبعا لما يلاقيه من الجسم الطاهر لم يحدد تفاصيل كيفية سريان النجاسة، بل أوكل أمر التحديد إلى العرف، إلى ما هو المركوز. وعندما نأتي إلى العرف وما هو المرتكز في الأذهان العرفية، يقولون إن الجسم النجس لا تسري النجاسة منه إلى الجسم الطاهر إلا مع الرطوبة، ومن دون الرطوبة لا نحكم بسريان النجاسة. وما ذاك لماذا؟ إلا إن الشارع أحال فهم النجاسة سريانها إلى العرف، وهذه طريقة يجدر الالتفات إليها، إن هذه الطريقة طريقة الإحالة إلى العرف طريقة يتمسك بها الفقيه في موارد كثيرة من الفقه. هسه طريقة هذه مهمة في الاستنباط. مع الأسف إن الأصولي عندما أوكلت إليه قضية تقديم قواعد استنباطية للفقيه وهي قالوا له أخذ يذكر قواعد لا علاقة له بالاستنباط، بينما القواعد التي لها دخل في الاستنباط يغض النظر عنها. هذه قاعدة أبد نجد في الأصول وجود لها ملامح لهذه القاعدة. القاعدة هكذا تقول: كلما صب الشارع حكما على موضوع ولم يدخل الشارع في تفاصيل هذا الموضوع، هذا يعني ترك وأحال التفاصيل على فهم العرف. فالشارع عندما أمر بصلة الرحم لم يحدد من هم الرحم وكيف تتحقق الصلة بهم وبأي طريقة تكون هذه الصلة. الشارع ترك القضية مفتوحة إلى العرف، فنجد العرف يفرق بين الرحم في نفس المكان. قد لا يكتفي العرف إلا بالذهاب إليه مباشرة تحقيقا لقضية صلة الرحم لأن قريب في نفس البلد، ولا يكتفي العرف بأن ترسل له رسالة، هذا هو ليس لصلة الرحم، بل تحضر مناسباته وأحزانه. بينما لو كان الرحم في مكان بلد بعيد العرف يقول الذي يحقق الصلة ولو برقية رسالة. كل ذلك إن الشارع فقط أوجب صلة الرحم، تفاصيل هذه القضية أوكلها إلى العرف. فهنا الشارع حكم بالتنجيس، لكن بأي معنى يحصل التنجيس؟ بالرطوبة؟ لا، سكت عن قضية الرطوبة، وما ذاك إلا لأن المركوز في الأذهان العرفية هذا المعنى الرطوبة. وأكو قضية كنا نلتفت إليها الشيخ ما ركز عليها، ولكن الرطوبة لها درجات متفاوتة. يا رطوبة من يقول المسرية؟ المسرية مو مجرد الرطوبة. يعني ما معنى الرطوبة المسرية؟ أن تنتقل ذرات من جسم النجس إلى الجسم الطاهر. لذلك الفراش ما يذكرون هذه المسألة بالمنهاج الموضوع على في السرداب، تجد فيه رطوبة، ولكن الرطوبة تنتقل من الفراش المتنجس إلى اليد، لا تحس بها أبدا، لأن الرطوبة شنو؟ مو مسرية. إذا لابد من تقييد الرطوبة وأنها مسرية. فهنا تعال، هذا شلون راح نستفيد من يمه في الرد على هذه الرواية؟ إن الإمام عندما أمر بغسل اليد المصافحة لليهود والنصراني، شوفوا وياش فيه التفتوا إليها، لم يقيد بكون المصافحة عن طريق الرطوبة. قيدها؟ ما قيدها. إهنانة شوية جواب الشيخ يعني مو واضح جدا، ما بقول بقصور، لكن عدم التقييد ما بي مشكلة. لماذا؟ لأن كون الرطوبة هي المدار، الإمام اعتمد على ما؟ على العرف. بس ما نحتاج كأن الإمام قيد. لا، لكن المشكلة أين الخلل في الرواية؟ سريان ماكو، فإن الغالب في مورد المصافحة أكو سريان؟ ما. إذا قلت أكو سريان أقول لك هذا حمل على الفرد النادر. إذا لا يوجد سريان فالأمر بالغسل على من يحمل؟ على التنزه، على الاستحباب، لا على النجاسة. وإن كانت أكو رطوبة ما عندي مشكلة، رطوبة ما عندي مشكلة، ارتكاز العرفي يقول بوجود الرطوبة، لا بس هي الشرط. بس قضية السريان هذا المورد ما موجودة لغالبية أن تكون المصافحة من دون أكو رطوبة. خلنا نفرض أكو رطوبة، خلنا نفرض من كان الرطوبة قابلة للإشكال، المصافحة لا تكون مع السريان. فبالتالي إذا هذا الأمر بالغسل لا يحمل على النجاسة.
الحالة والإشكال شنو موضوعها؟
ها؟
مش قضايا.
منو؟
الحاله من
شارع العرف، احنا اخذناها يعني بالفقه الاستدلالي سابقا، اخذناها وكررتها كذا مره ومره بالمكاسب، هاي اخذناها انه شو وقت يرجع الفقيه الى العرف. الفقيه لا قالب المنهاج عرفا عرفا، شنو الى حق الفقيه يرجع للعرف ولا ثلاث شروط. الشرط الاول هاي للشيخ بعد، الشرط الأول أن يكون الموضوع الذي صب عليه الشارع الحكم موضوع عرفي، يعني مو ما هي مخترعة مثل طريقة التيمم طريقة الوضوء، هاي واضحة، هاي ما لها معنى الشارع يرجع للعرف بها. هذا واحد. الثاني أن يكون هذا الموضوع ممكن مو ما هي مخترعة، لم يتدخل الشارع في تحديد هذا الموضوع العرفي، إذ لو كان الموضوع عرفيا وتدخل به الشارع، عرفي وتدخل به الشارع، نفس هذا التدخل إلغاء لمرجعية العرف. والثالث أن يكون هذا الموضوع مركوز، مو مجرد عرفي، مركوز في الأذهان العرفية حتى يمكن الشارع يوكل القضية لمن؟ إلى العرف. تفضل مولا.
الشارع تدخل الشارع يطلع المال الصادق على الموضوع، لكن تدخل مو نفي هذا الموضوع، لا تهديه وسيديه،
يعني في هذا إلا بهذا يكون التدخل طفيف. اي انا لا صورت، انا اصور تدخل شنو مو طفيف، افرض افرض تدخل لا الغاء جزء الغاء شرط تدخل لا جذري، يعني ست هاي شروط ثلاثة الى حق الفقيه يرجع فيها الى العور، اي واحدة من الشروط ما موجودة ما يرجع الفقيه فيها الى العرف. وهذا الاشكال رقم واحد. المناقشة الثانية، الشيخ يقول لو كان الملحوظ هو نجاسة يد الذمي عند المصافحة لبقى الإشكال حتى في حالة من وراء الثياب. على كل حال يد الذمي نجسة أم لا؟ إذن ما الفرق بين المصافحة المباشرة والمصافحة من وراء الثياب؟ سوف ينجس الثياب أو لا ينجس؟ وعيد ماذا لزمت الثوب الذي على العادة المحذور مع الثياب؟ فإذا هاي قرينة أخرى على أن النجاسة اللي موجودة اغسله من باب التنزه. هاي كلها من ناحية الدلالة. أما من ناحية السند فالرواية مذكورة بطريقين. الطريق الأول هاي كتبوها مولانا، ما ذكره النجاشي. النجاشي هيك ذكر عن حميد بن زياد، هذا ثقة، عن الحسن بن محمد ثقة هذا، عن وهيب بن حفص وهيب، عن أبي بصير، هاي الطريق من وين؟ الكليم. الرواية بطريق الكليمي، الشيخ المصنف شي يقول موجود في سندها وهيب، وهو ينطبق على الثقة وغير الثقة. فشي تكون الرواية بطريق الكليني الضعيفة لأن تنطبق على الثقة وهيب، ولكن عند المراجعة وجدت عكس ما يقول الشيخ. فإن وهيب ابن حفص اثنين، وهيب ابن حفص أبو علي الجريري، هذا النجاشي شرح شي يقول مولى بني أسد، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام ووقف صار جنوة، وكان ثقة وصنف كتبا، كتب مصنف وكان ثقة، زين. وذكره الطوسي في الفهرست وعدهم من رجال الصادق. السيد الخوشي يقول ووقع في 61 موردا بهذا العنوان. وهيب ابن حفص اللي هي موجودة بالرواية يروي جر روايات عن أبي بصير. هي رواية وين واردة؟ عن أبي بصير بهذا العنوان. إذن لو كان وهيب ابن حفص هذا ثقة ومو ثقة. وأكو واحد آخر وهيب ابن حفص النخاس الثاني. السيد الخوئي يقول هذا متحد مع سابقة وهو الثقة. أقول ولو لم يكن متحدا هو يقول هو متحد ولو لم يكن متحدا مع سابقه فلو جاء وهيب ابن حفص فينصرف إلى الأول. من يقول ليش؟ قاعدة تمييز المشتركات. لا بعد له كتب اللي ينصرف المن اللي إلى كتب من اللي ما إلى كتب. القاعدة في تمييز المشتركات على فرض أنه مشترك. فإذن بطريق الكليني يقول وبطريق الشيخ الطوسي الشيخ المصنف يقول خلنا نشوف طريق الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد. من هو أحمد بن محمد؟ ابن الحسن بن الوليد. عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد لحد الآن ماكو مشكلة. عن الحسين بن الحسن ابن آبان هم الحمد لله ماكو مشكلة. أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن آبان عن الحسين بن سعيد كل مشكلة ماكو. عن القاسم وماكو بعد يا هو القاسم. أكمل الرواية عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر. الشيخ إيش قال؟ قال القاسم مردد بين جماعة. القاسم هذا مردد بين جماعة تقريبا وجدت باسم هذا القاسم 12 شخص بيهم الثقة وبيهم شنو الضعيف. ولكن يمكن بقراء أن يعين القاسم الثقة لأن من العنوان القاسم هذا ورد الثقة. القاسم ابن بريد ثقة. القاسم ابن العلاء الثقة. القاسم ابن يحيى الثقة. تقريبا عندنا القاسم ابن إسماعيل ضعيف والقاسم ابن محمد الجوهري شنو ضعيف بس اثنين ضعف تقريبا 12 أغلبهم بهم مجال بس الدولة اثنين ضعاف. أيضا بقراء إن لهم كتب وكذا ينصرف علما اللي إلى كتاب اللي إلى كتاب وعندك الثقات كم واحد منهم له كتاب. فلفظة القاسم عندما تأتي في الروايات بعد ما تنصرف علما للضعيف الذي ليس له كتاب ينصرف الثقل الذي له كتاب. على أنه حتى لو قلنا أنه بطريق الشيخ ضعيفة بطريق الكليني صحيحة. خلنا نقرأها شوف الشيخ شي يقول. أي تقدر تميز عن طريق الطبقات. إيه يقول رواية أبي بصير عن أحدهما ها بس وياي بطريق الشيخ الطوسي عن أبي جعفر وبطريق الكليني عن أحدهما. هذا همين ما أخذ الشيخ طريق الكليني عن أحدهما هاي الرواية بس بطريق الشيخ الطوسي يسدنا للإمام عن أبي جعفر الباقر. فالرواية شنو؟ رواية أبي بصير عن أحدهما بيا نقل هاي نقل الكليني. ماذا تروح تراجعها بنقل الشيخ الطوسي ينسبها للإمام الباقر. في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال من وراء الثياب فإن صافحك بيدي فاغسل بتقريب إنه لا وجه للأمر بالغسل لليد إلا إنها للقرينة العامة اللي سويناها لكم يعني. وفيه أولا لا بد من حمل الأمر المذكور على الاستحباب دون الإرشاد للنجاسة. الطينة قرينة شيخنا شنو القرينة؟ لمركوزية إن النجاسة لا تسري من كذا إلا مع الرطوبة المسرية، والإمام ما فرض لا رطوبة ولا مسرية. وثانيا لو كان المدار على النجاسة لما معنى للتفصيل بين الثياب وعدم الثياب، وإلا لا يعني وإلا شنو وإلا يعني لو لم يكن هذا الحمل لعاد المحذور في المصافحة من وراء الثياب أيضا للزوم تنجس الثياب، نفس الكلام. وشنو التفصيل بعد بين الثياب وعدم الثياب؟ هذا مع إمكان المناقشة في سندها بوهيب ابن حفص في طريق الكلين من ماكو مشكلة بوهيب، وبالقاسم في طريق الشيخ، فإن كل منهما يحتمل انطباقه على غير الثقة. فلاحظ الشيخ هاي يعني المشكلة اللي وقع بها يعني احتمل على بعض النقولات، لكن عند المراجعة تتبين القضية لا، فالرواية صحيحة السند إن شاء الله ما بي أي مشكلة، الحمد لله رب العالمين.